بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله نبدأ هذه الدروس، وأسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص وأن ينفعني وإياكم بها. قبل أن نبدأ بالدرس الأول، مقدمة قصيرة أبين فيها عددا من الأمور. أولها اخترت أن يكون موضوع هذه الدروس عددا من الرسائل بدل رسالة واحدة. إن كان من الممكن أن نأخذ رسالة واحدة ونشرحها من أولها إلى آخرها، لكن رأيت، ولعل هذا الرأي فيه خير، أن نأخذ عددا من الرسائل ليكون ذلك إن شاء الله تعالى مفتاحا لكتب ورسائل ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، ولعله يكون بداية مشروع للتقريب لكتب ورسائل ابن تيمية رحمه الله تعالى. واخترت عددا من الرسائل غير المشهورة، واستبعدت الرسائل المشهورة لأنها معروفة مدروسة، وكثير منها له شروح متنوعة. ثانيا، سنعرض إن شاء الله تعالى لكل رسالة على الطريقة الآتية: بيان غرض الرسالة وسببها إن وجد، ثم بيان لمجمل موضوعها، ثم الوقوف عند أهم قضاياها ومسائلها. ثالثا من هذه المقدمة أنه كثيرا ما يسأل بعض طلاب العلم عن بعض القضايا التفصيلية أو المشكلة في العقيدة، وأجد جوابها في بعض هذه الرسائل المتنوعة المتفرقة في مجموع فتاوى شيخ الإسلام وغيره. فالتدمرية والواسطية والحموية وكلها رسائل لها أهميتها وقواعدها، قد لا تجيب أحيانا على بعض التساؤلات ويوجد الجواب عنها في كتب أخرى ورسائل أخرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لهذا فلعل منهجنا في هذه الدروس عن طريق اختيار بعض الرسائل المتفرقة والوقوف عندها ما يفيد إن شاء الله تعالى طلاب العلم في فهم عقيدة السلف ومنهاجهم رحمه الله تعالى. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص. أول رسالة سنقف عندها إن شاء الله تعالى في هذا الدرس الأول هو رسالة حول حديث الافتراق، وهذه الرسالة موجودة في المجلد الثالث من مجموع الفتاوى من صفحة 345 إلى 358، صفحة 345 من المجلد الثالث، لا الثالث، نعم من المجلد الثالث، لأن الكلام حول حديث الافتراق قدمناه على حديث الآخر. وهذا هو القسم الأول من درس اليوم، والقسم الثاني إن شاء الله تعالى سيكون حول حديث بدأ الإسلام غريبا، وأسأل الله أن يعين وأن يبارك في الوقت حتى نعرض له. فبالنسبة للرسالة الأولى حول حديث الافتراق، حديث الافتراق معروف، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحد. هذا الحديث شرحه شيخ الإسلام وتكلم عن بعض معاني في هذه الرسالة المفيدة. ونحن إنما قدمنا بهذه الرسالة على غيرها من الرسائل لتكون كالفاتحة لبيان منهاج السلف الصالح رحمه الله تعالى وما يضاده من مناهج أهل البدع. فأولا فيما يتعلق بهذا الحديث، شيخ الإسلام يرى أنه حديث صحيح، فهو يقول: الحديث صحيح مشهور في السنن والمسائل كسنن أبي داود والترمذي والنسائي. ثم ذكر بعض الفوائد. فالحديث كما هو الراجح بمجموع طرقه صحيح، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبر أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وهذه الواحدة هم أهل السنة والجماعة، وهم الفرقة الناجية، وهم السواد الأعظم كما ورد تفسيره في بعض روايات هذا الحديث. أما من عداهم فهم الفرق الباقية من أهل الشذوذ والتفرق والبدع والأهواء. هنا المسألة الثانية في كلام شيخ الإسلام حول هذا الموضوع في صفحة 346، يعقد شيخ الإسلام مقارنة بين الفرقة الناجية التي عليها أهل السنة والجماعة وبين غيرها من الفرق. فالفرقة الناجية هي التي تلتزم الكتاب والسنة والإجماع. يقول شيخ الإسلام: فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة والإجماع. والفرق المخالفة هم من خالف ذلك من أهل الشذوذ أو التفرق أو البدع أو الأهواء، وهؤلاء جميعا لا يبلغون مبلغ الفرقة الناجية، بل قد يكون في بعضها جانب من الحق واحد، لكن تجد مع هذا الحق أنواعا من الضلالات، ولا تجد فرقة مخالفة لأهل السنة والجماعة قد اجتمع لها كل الحق، وإنما تجد معها جانبا فقط. أما أهل السنة والجماعة فهم الذين اجتمع لهم الحق كله، والمقصود مجمل أهل السنة والجماعة، لأنهم يلتزمون الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح رحمه الله تعالى. المسألة الثانية أو المسألة الثالثة، وهي من أهم مسائل هذا الحديث، ألا وهي: الرسول قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة. فما هي هذه الفرق، وهل يمكن تحديدها؟ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هنا يبين أمرين مهمين. أحدهما أنه لا يمكن الجزم بأن هذه الفرقة الموصوفة هي 73 فرقة إلا بدليل، لأن الله تعالى حرم القول بلا علم كما دلت عليه الآيات وذكرها شيخ الإسلام في هذه الصفحة: وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. فلا يأتي قائل ويقول هذه الفرقة هي من الفرق المخالفة من 72 إلا بدليل يدل على ذلك. وإنما قلنا هذا لأنه قد وقع الخلق، فمن الناس وأعني بهم أصحاب المقالات من عد أهل السنة والجماعة وسماهم مشبهة ومجسمة وقال إنهم 73 فرقة. وهذا خطأ، إنما نشأ من اعتقاده، هو يقيس الأمور باعتقاده. ولهذا يقول شيخ الإسلام في الأمر الثاني المتعلق بتحديد هذه الفرقة، يقول: وأيضا فكثير من الناس يخبر عن هذه الفرق بحكم الظن والهوى، فيجعل طائفته والمنتسبة إلى متبوعه الموالية له هم أهل السنة والجماعة، ويجعل من خالفها أهل البدع، وهذا ضلال مبين. فإن أهل السنة وإن أهل الحق والسنة لا يكون متبوعه إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فهو الذي يجب تصديقه في كل ما أخبر وطاعته في كل ما أمر، وليست هذه المنزلة لغيره من الأئمة. وعليه فهناك خطأ وخلط عند كثير ممن تكلم عن الفرق في تحديد هذه الفرق. الأمر الرابع الذي وقف عنده شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الرسالة في صفحة 347، وهي مسألة متعلقة بالافتراق، وذلك أن بعض الناس يجعل طائفة أو شخصا غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعصب له ويوالي عليه ويعادي عليه. يقول شيخ الإسلام: فمن جعل شخصا من الأشخاص غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحبه ووافقه كان من أهل السنة والجماعة، ومن خالفه كان من أهل البدعة والفرقة، كما يوجد ذلك في الطوائف من أتباع أئمة في الكلام في الدين وغير ذلك، كان من أهل البدع والضلال والتفرق. وهذا تنبيه من شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه وجد في هذه الأمة من اتبع فلان الجهم بن صفوان أو غيره من أهل البدع وصار يوالي على هذا الشخص ويعادي عليه وتنسب إليه الفرقة، وهذا هو الضلال. أما أهل السنة والجماعة فيخالفون هؤلاء جميعا، لأنهم لا يتبعون إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا يقول شيخ الإسلام: وبهذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون على هي الفرقة الناجية أهل الحديث والسنة الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله، وأعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها، وأئمتهم في فقهاء فيها، وأهل معرفة بمعانيها واتباعا لها تصديقا وعملا وحبا وموالاة لما والاها ومعاداة لمن عاداها. وهذا يا أيها الإخوة هو الذي يجب أن يسير عليه الإنسان في منهاجه. كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فلا ينبغي أن يتعصب لشخص أو لطائفة فيوالى عليها ويعادى عليها، بل نقدر للأشخاص والعلماء والدعاة قدرهم وعلمهم ودعوتهم، لكن لا نجعلهم معصومين كالمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فنوالي عليهم أو نعادي عليهم، وإنما نجعل من نوالي عليه ونعادي عليه هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه هو الذي يجب اتباعه. ثم إن شيخ الإسلام يبين في المسألة الخامسة في صفحة 348 تفاوت الطوائف والفرق في انتسابها للسنة أو الانحراف عنها. فهذه الفرق كما يقول هي على درجات، منهم من خالف السنة في أصول عظيمة، ومنهم من يكون قد خالف السنة في أمور دقيقة. ثم يشير إلى مسألة أخرى، وهو أن بعض هذه الطوائف قد يكون ممن له جهود محمودة في الرد على غيره ممن هو أشد منه ظناء. فهذه الفرق التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهي 72 فرقة هم على درجات، منهم من خالف في أصول عظيمة كالجهمية وغيره، فهؤلاء خالفوا في أصول كبار، ومنهم من هو دون ذلك حتى يصل الأمر إلى بعض المخالفات كما هو عند المرجئة أو عند الأشاعرة أو غيره. فليست الطوائف كلها على درجة واحدة، وإنما هي على درجات متفاوتة. وهذا هو العدل الذي ينبغي أن نعرف به مقادير الطوائف والفرق. وبعض هذه الطوائف وإن كان عندها انحراف إلا أنها قد تكون قد ردت على ملل أخرى. فمثلا من أهل الكلام من الأشاعرة أو الماتريدية أو حتى المعتزلة، منهم من رد على اليهود والنصارى، ومنهم من رد على الفلاسفة أو الثانوية والمجوس وغيره، وردودهم هذه محمودة ونافعة، لكن الإشكال فيها هو أنه قد يقع في أثناء ردودهم قد يقع في كلامهم بعض الباطل، فردهم على اليهود أو على النصارى أو على الثانوية أو على المجوس رد محمود، لكن الإشكال فيه أنه قد يتضمن هذا الرد جوانب أخرى من المخالفة لمنهاج أهل السنة والجماعة بحسب بدعه. وهذا يا أيها الإخوة مما ينبغي أن يحذر منه الإنسان وهو يقرأ الكتب هؤلاء، فقد تجد فيها ردودا، لكن انتبه، خذ الرد الذي هو رد واضح وصريح، لكن تجنب أن تدخل معهم في قضايا دقيقة أدخلوا فيها بدعهم وأنت لا تشعر. ومن هنا يا أيها الإخوة فقد يستفاد بالنسبة لبعض العلماء قد يستفيدون من هذه الردود، لكن ينبغي أن تكون استفادتهم منها بحد. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول عن هذه الطوائف: ومن يكون قد رد على غيره من الطوائف الذين هم أبعد عن السنة منه، صفحة 348، فيكون محمودا فيما رده من الباطل وقاله من الحق، لكن يكون قد جاوز العدل في رده بحيث جحد بعض الحق وقال بعض الباطل، فيكون قد رد بدعة كبيرة ببدعة أخف منها، ورد بالباطل باطلا بباطل أخف منه. وهذه حال أكثر أهل الكلام المنتسبين إلى السنة والجماعة. ثم يشير شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يتكلم عن الافتراق الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مبينا صحة ما أخبر عنه ووقوعه لأنه لا ينطق عن الهوى، يبين في صفحة 49-300 أن أول من فارق جماعة المسلمين من أهل البدع الخوارج المالكون، وقد صح فيهم أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قاتله أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولم يختلفوا في قتال الخوارج بل أجمعوا على قتاله. وهؤلاء الخوارج كان قد نبتت منهم نابتة اعترضت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في زمنه في عهده عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك خرجوا كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن خروجهم. بعد ذلك أي بعد ما خرجت الخوارج تتابعت الفرق وبقيت نشأة القدرية والرافضة والمرجئة وغيرهم من أصول البدع، وما زال التفرق والاختلاف، حيث إن كل فرقة من هذه تفرقت إلى فرق متنوعة، ولا يزال الافتراق قائما إلى اليوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه واقع. هنا المسألة السابقة في صفحة 350 ينتقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى بيان مسألة مهمة جدا، ألا وهي تعيين الفرق الهالكة. ما هي هذه الفرق وما هي أصول البدع، وهل تكلم عنها السلف رحمهم الله تعالى؟ فيذكر شيخ الإسلام أن يوسف بن أسباط وعبد الله بن المبارك وهما إمامان جليلان قال أصول البدع أربعة: الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة. قيل لابن المبارك: الجهمية أتباع الجهم بن صفوان الذي نفى أسماء الله وصفاته جميعا وقال ببدع مغلظة في القدر وفي الإيمان. فأجاب رحمه الله تعالى بأن أولئك أي الجهمية ليسوا من أمة محمد، وكان يقول أي ابن المبارك: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. وهذا هو معنى ما ورد عن السلف رحمهم الله تعالى من قولهم: إن الجهمية كفار لا يدخلون في 72 فرقة، كما لا يدخل فيهم المنافقون الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام وهم الزنادقة.
فأهل الردة لا يدخلون في 72 فرقة لأنهم خرجوا عن دائرة الإسلام. إذن المتقدمون لم يدخلوا الجهمية، لكن بعد هؤلاء بزمن بدأ من يصنف ويكتب في المقالات فأدخلوا الجهمية في 72 فرقة، وهذا غالب من كتب في المقالات كالأشعري والشهرستاني والبغدادي وغيرهم، أدخلوا الجهمية في 72 فرقة وجعلوا أصول البدع 5، الأربعة السابقة وأضافوا إليها الجهمية، ثم قسموا كل واحدة من هذه الأصول إلى فرق متعددة بحيث أوصلوها إلى 72 فرقة. في السؤال هنا، لماذا هؤلاء أخرجوا الجهمية عن المتقدمين وأولئك عن المتأخرين أدخلوا الجهمية في 72 فرقة؟ هنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في صفحة 51 و300 يقول: وهذا يبنى على أصل آخر وهو تكفير أهل البدع. فهل أهل البدع من 72 فرقة كلهم يكفرون أو لا يكفرون؟ لاحظوا معي أيها الأخوة هذه المسألة، هل من عدا الفرقة الناجية يكفرون ويكونون في الآخرة مخلدين في النار أم لا؟ الذين كتبوا في المقالات لهم 3 طرائق: طائفة لم تكفر 72 فرقة بل يجعلون هؤلاء من أهل الوعيد بمنزلة الفساق والعصاة، فيقول 72 فرقة كلها لا تكفر، ويجعلهم بمنزلة الفساق الذين هم عند أهل السنة والجماعة لا يكفرون. وإن ورد الوعيد أحيانا لبعض الكبائر بالنار، فيجعلون قول الله قوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الافتراء كلها في النار، مثل قول الله تبارك وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. هذه الطائفة الأولى، وهذا منهج لبعضهم سلكه في هذا المال. فهؤلاء لم يدخلوا الجهمية ولم يكفروا، لأن قاعدتهم السابقة تقول بعدم تكفير أهل البدع. هذه الطائفة الطائفة الثانية على العكس منهم تماما، وهم الذين يكفرون جميع أهل البدع، وهذا قال به بعض أهل الكلام من المتأخرين، فقالوا كل 72 فرقة كفار مخلدون في النار، وهؤلاء أدخلوا الجهمية فيها لأنهم لا يفرقون بين الجهمية والقدرية والمرجئة وغيرها. وبعض من ينتسب إلى الأئمة الأربعة ومنهم من ينتسب إلى الإمام أحمد قد يكون حكى الحق، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يبين أن من نسب هذا إلى الإمام أحمد بن حنبل فقد أخطأ، فالإمام أحمد بن حنبل لم يقل بتكفير هذه الفرق كلها. الطائفة الثالثة وهم أهل السنة والجماعة وأتباع السلف الصالح، هؤلاء قالوا بالتفصيل. فقالوا الفرق تنقسم إلى قسم، هي كلها داخلة في الوعيد لكن تنقسم إلى قسم. من اشتملت مقالته على كفر أكبر فهي كافرة، وذلك كالجهمية المحضة الذين نفوا الأسماء والصفات عن الله سبحانه. وكذلك كل طائفة اشتملت مقالتها على كفر أكبر فهي كافرة. القسم الثاني قالوا لا، هي فرق لكنها ليست بكافرة، كالطوائف التي اشتملت مقالتها على بعض أهل البدع. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لم يتنازع السلف رحمه الله تعالى في عدم تكفير المرجئة والشيعة المفضلة فقط، أي الذين يفضلون علي بن أبي طالب على غيره. فأهل الإرجاء وبعض أهل القدرية كما القدر كما سيأتي وبعض مؤولة الصفات، هؤلاء لم يكفرهم السلف رحمهم الله تعالى بسبب هذه المقالات، وإن كانوا أهل بدعة وضلالة في هذه البدعة التي ابتدعوها، لكن الكلام في تكفير الفرقة بعمومها. وهذا القول الثالث وهو قول أهل السنة والجماعة هو القول الصواب، وهو أن الفرقة 72 تنقسم إلى قسمين: قسم منها اشتملت مقالاتها على كفر الكفر الأكبر فهذه كافرة، وقسم منها اشتملت على بدع فهذه لا تكفر بمقالتها. ثم إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقرر في صفحة 352 بعد أن تكلم عن الطوائف بإجمال، قال: وفصل الخطاب في هذا الباب بذكر أصله. وهذا تقرير من شيخ الإسلام لمنهاج السلف في هذا الباب. قال: أحدهما أن يعلم أن الكافر في نفس الأمر من أهل الصلاة، يعني المنتسبين إلى القبلة، لا يكون إلا منافقا، فإن الله منذ بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن وهاجر إلى المدينة صار الناس ثلاثة أصناف: مؤمن به وكافر به مظهر للكفر ومنافق مستخف بالكفر. هنا شيخ الإسلام يقرر القضية مهمة جدا في هذا العصر، وهو أنك لو نظرت إلى الناس كلهم لوجدت إما كافر خالص مثل اليهودي أو النصراني أو الوثني أو مسلم، هذا القسم الثاني. طيب هؤلاء الذين يبتدعون بدع ومقالات وزندقة وغيرهم ما هم؟ قال: هؤلاء إذا انتسبوا إلى الإسلام وصاروا من أهل الصلاة ومن أهل القبلة فإن بدعتهم ما هي إلا نفاق وزندقة. فمعنى ذلك أن الكافر من هؤلاء الذي تصل به بدعته إلى النفاق والزندقة هو الذي وصلت به بدعته إلى الكفر الأكبر، فارتبط الأمران. الكفر الأكبر مرتبط بالنفاق والزندقة بالنسبة لهذا الإنسان. بيان ذلك كما يلي: في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان الناس ثلاثة أصناف: مؤمن بالرسول، صادق في إيمانه، وكافر مشرك مظهر للكفر، وثالث وذلك بعد الهجرة النبوية ليس من هؤلاء ومنها ولا من هؤلاء، وإنما هو مظهر للإسلام ظاهرا ومبطن للكفر، وهؤلاء هم المنافقون. بعد انتقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرفيق الأعلى، هل زالت هذه الطائفة بحيث ليس في المسلمين إلا مسلم أو كافر خالص؟ نقول لا، بقي الأمر بعد ذلك، فصار الناس أيضا إما مؤمن صادق ظاهر وباطن، أو كافر معلن لكفره ظاهر وباطن، أو طائفة ثالثة: مؤمن ظاهرا لكنه مبطن للزندقة والإلحاد باطنا، وهؤلاء هم أهل الكفر من أهل البلاد. ولا يعني هذا أن كل صاحب بدعة هو منافق زنديق، وإنما شيخ الإسلام يقرر هنا أن الذي يخرج من دائرة الإسلام من أهل البدعة لا يكون في الباطن إلا زنديقا ما دام يظهر. ولهذا الفرق بين النفاق والزندقة هو أن النفاق يكتمه صاحبه ولا يظهر ولا يعرفه أحد إلا من يثق به، لكن هو في الظاهر أمام الناس من أهل الصلاة والإيمان. الزندقة كيف نشأت في الأمة الإسلامية؟ أن بعض هؤلاء المنافقين الذين يبطنون الكفر من مجوسية أو زندقة أو إلحاد أو غير ذلك صار يظهر ذلك، فإذا أظهره قيل عنه زنديق أي كافر مرتد، فصار أهل البدع فيهم شبه من هؤلاء. في الأصل الأول الذي يقرره شيخ الإسلام ابن تيمية هنا أن صاحب البدعة الذي تبلغ بدعته المكفرة وهو ممن ينتسب إلى الإسلام، إذن هو في الحقيقة إذا وصلت به بدعته إلى الكفر الأكبر ما هو إلا زنديق، صاحب بدعة مغلظة كان يبطنها فأظهرها، إما أظهرها بلسانه أو بكتابه أو بغير ذلك. ولهذا يتكلم المؤرخون أحيانا فيقولون وكان فلان كذا وكذا فأظهر الزندقة فحكم عليه بالقتل أي حد الردة، لأنه قبل ذلك كان ظاهرا من أهل الإسلام، ولو كان من اليهود أو النصارى من أهل الذمة لما قتل إلا إذا نقض العهد، لكن لما كان منتسبا إلى الإسلام ثم ظهرت زندقته قتل، مثل ما فعل بالجعد بن درهم والجهم بن سعد. فإن هؤلاء من رؤوس الضلالة، فلما أظهروا زندقتهم وثبت ذلك عليهم شرعا حكم عليهم أئمة الإسلام بالردة فقتلوا، وضحى خالد بن عبد الله القسري بالجعد بن درهم، صلى صلاة الأضحى ثم قال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضحٍ اليوم بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل من المنبر وذبح. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول إن هذا النفاق والزندقة تكثر في بعض الطوائف كالجهمية والرافضة ونحوها، ويكثر أيضا هذا في الباطنية وغيرها، فإن الواحد من هؤلاء الباطنية يظهر الإسلام لكنه يبطل الكفر، وكذلك أيضا كان أولئك الجهمية. أما من عدا هؤلاء من أهل البدع المخففة غير المغلظة فهذا في الغالب تجده مؤمنا ظاهرا وباطنا لكنه مرتكب للبدع. وهذا الذي يبينه شيخ الإسلام في آخر صفحة 353 يقول: ومن أهل البدع من يكون فيه إيمان باطنا وظاهرا لكن فيه جهل وظلم. ولهذا يقول: فهذا ليس بكافر ولا منافق، وقد يكون منه عدوان وظلم فيكون به فاسقا على الأصل، وقد يكون مخطئا متعمدا. هذا هو الأصل الأول الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم ذكر في صفحة 54 و300 الأصل الثاني وهو تقسيم المقالات، أن المقالة تكون كفرا كجحد وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج وتحليل الزنا والخمر والميسر ونكاح ذوات المحارم، وهذا لا شك في كفر، لأن من أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة فقد كفر بإجماع المسلمين. فمن جحد وجوب الصلاة أو وجوب الصيام أو تحريم الزنا أو نحو ذلك فهو كفر. لكن يبين هنا شيخ الإسلام قاعدة في التكفير، وهو أن القائل بهذا قد يكون بحيث لم يبلغه الخطاب فيجحد جهلا جهلا، كمن هو حديث عهد الإسلام أو نشأ ببادية بعيدة ولم تبلغه شرائع الإسلام. وهذا من الأعذار والعوارض التي تمنع تكفير الكافر. وهذا هو بيان للأصل أن المقالة تكون كفرا، ونحن نقول من قال بهذه المقالة من جحد من سب الله من سب الرسول فقد كفر، لكن من وقع منه ذلك قد يكون معذورا، قد يكون جاهلا كحديث عهد بالإسلام يجهل تحريم الخمر، فهذا إذا جاءنا وقال الخمر حلال مع أن مقالته كفر لا نكفره حتى نتبين حتى نعلمه ونبين. وقد يكون مكره فقد يكره على الكفر، فإذا أكره فإنه لا يكون كافرا، وهكذا في بقية الأعذار. إذا تبين هذان الأصلان تبين القول الراجح بالنسبة لتكفير الفرق الثنتين وسبعين، أن هذه الفرق الثنتين وسبعين لا يقال عنها أنها كلها كافرة ولا أنها كلها ليست بكافرة، وإنما هم أصحاب مقالات، فمن كانت مقالته مشتملة على كفر أكبر فهي كافرة، ومن كانت غير مشتملة على كفر أكبر فهي صحيحة، فهي بدعة وضلالة لكن لا يخرج أصحابها من الملة. في ختام هذه الرسالة شيخ الإسلام ابن تيمية تكلم عن هذه الفرق، ففي صفحة 354 تكلم عن الجهمية وقال إن مقالات الجهمية يغلب فيها الجدح الجحد لما هو الرب تعالى عليه ولما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا سبب إجماع السلف رحمهم الله تعالى على تكفير الجهمية المحضة نفاة الأسماء، لأن مقالتهم تعطيل كامل لله سبحانه وتعالى وجحد لما ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من الأدلة الكثيرة المتواترة على إثبات أسماء الله وصفاته. يقول شيخ الإسلام: وهؤلاء الجهمية تغلظ مقالتهم من ثلاثة أوجه، أحدها أن النصوص المخالفة لقولهم في الكتاب والسنة والإجماع كثيرة جدا مشهورة وإنما يردونها بالتحريف، الثاني أن حقيقة قولهم تعطيل الصلاة، وإن كان منهم من لا يعلم أن قولهم مستلزم تعطيل الصلاة. فكما أن أصل الإيمان الإقرار بالله، فأصل الكفر الإنكار لله. الثالث في بيان غلظ مقالة الجهمية أنهم يخالفون ما اتفقت عليه الملل كلها وأهل الفطر السليمة كلهم. فأهل الملل وأهل الفطر السليمة كلهم متفقون على إثبات أسماء الله وصفاته، أن الله حي عليم قدير، كل الطوائف كل الملل كل الفطر. فإذا جاء الجهمي لينفي عن الله جميع الأسماء والصفات فقد خالف الملل كلها والفطر. هذه الطائفة الأولى هي طائفة الجهمية. احنا تذكرون في بداية لما ذكرنا كلام عبد المبارك أن منهم من جعل أصول الطوائف أربعة، ومنهم من جعلها خمسة. الأولى الجهمية، جيد. الثانية الخوارج. في صفحة 355 ذكر أصل مقالة الخوارج، وهي أنهم يكفرون بالذنب ويعتقدون ذنبا ما ليس بذنب، وهذا هو عمدة مذهب الخوارج، أنهم يكفرون بكل ذنب. وأهل السنة والجماعة يخالفون منهجهم هذا، فالمعاصي من الزنا والسرقة وشرب الخمر وأكل الربا ونحو ذلك لا يكفر أصحابها على منهاج أهل السنة والجماعة إلا إذا استحلوا. أما عند الخوارج فإنهم يكفرون هؤلاء ولو لم يستحلوا. ولهذا فإن الخوارج أضافوا إلى تكفيرهم بكل ذنب أنهم كفروا غير الكفار، فكفروا علي بن أبي طالب، وكفروا عثمان بن عفان، وكفروا عددا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو أساس الضلال. هذه الطائفة الثانية. ثم في 56 و300 ذكر الطائفة الثالثة وهم الرافضة، وذكر أن أصل قولهم هو النص على علي نصا قاطعا للعذر، وأنه إمام معصوم ومن خالفه كفر، وأن المهاجرين والأنصار كتموا النص وكفروا بالإمام المعصوم. هذا هو أصل مقالتهم. وتفرعت عنها أصول أخرى كالعصمة والتقية والمهدية والرجعة والإمامة وغير ذلك، لكن الأساس هو أن علي معصوم وأن من خالفه كفر، وأن سادات المهاجرين والأنصار كتموا هذا النص وكفروا بالإمام المعصوم. ونبتت نوابت الباطنية من القرامطة والدروز والنصيرية وغير ذلك، وهذه كلها كانوا أهل زندقة وإلحاد معروف، وكل هؤلاء يبنون مقالتهم على الرفض. الطائفة الرابعة في صفحة 357 هم القدرية. والقدرية هؤلاء طائفتان، قدرية نفاة للعلم وللكتابة، وهؤلاء هم الغلاة الذين تبرع منهم الصحابة رضي الله عنهم. وهناك قدرية دونهم وهم المعتزلة، وهؤلاء أثبتوا العلم والكتابة ونفوا مرتبة المشيئة والخلق، وهؤلاء هم المعتزلة، لأنهم في باب القدر قدرية جعلوا العبد خالقا لأفعاله، فنفوا القدر عن الله وأثبتوه للعبد. لكن المعتزلة أضافوا إلى قولهم بالقدر اتباعهم للجهمية في نفي صفات الله تبارك وتعالى، كما أنه أيضا وافق الخوارج في حكم مرتكب الكبيرة، فقالوا إن مرتكب الكبيرة هو في الدنيا خارج من الإيمان وليس بداخل بالكفر في الكفر، بل هو في منزلة بين المنزلتين، ثم قالوا هو في الآخرة كما قالت الخوارج خارج مخلد في النار. فهذه هي طائفة القدرية المعتزلة، بدعة في القدر وبدعة في الصفات والتجهم وبدعة في باب الإيمان، حيث قربوا كثيرا من الخوارج. أما الطائفة الأخيرة فهم المرجئة، وهؤلاء يقول شيخ الإسلام عنهم ليسوا من أهل البدع المغلظة، ولهذا دخل في مقالتهم كثير من أهل الفقه والعبادة، وإن كان السلف رحمهم الله تعالى ردوا عليه. لكن أيضا أهل الإرجاء، والشيخ هنا لم يصنفص أحوالهم على درجة، ولاتهم هم مرجئة الجهمية الذين يقولون إن الإيمان هو المعرفة فقط، ثم تبعهم طوائف أخرى من غير الولاة قالوا إن الإيمان هو التصديق، وهذا ما قال به الأشاعرة والماتريدية، وهو أيضا هو مجمل مقالة مرجئة الفقهاء الذين يقولون إن الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب فقط، ويجمع المرجئة جميعا أنهم لا يدخلون عمل الجوارح في مسمى. وبهذا يا أيها الإخوة يتبين وصول هذه الطوائف التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الافتراء. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بين أن هذه الفرق على القول الصحيح ليست كلها كافرة وليست كلها مؤمنة سليمة، وإنما بدعها متفاوتة، فمنها ما يخرج عن الإسلام كمقالات الجهمية المحضة وغلاة الرافضة وغيرهم، ومنها ما لا يخرج عن الإسلام كبعض مقالات القدرية والمرجئة والأحمدية. أما من يقول بإحصاء هذه الفرق وتعدادها فهذا منهج غير صحيح، لأنه لا يمكن إحصاء الفرق، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن هذه الفرق أن هذه الأمة ستفترق وأمته باقية إلى قيام الساعة. فما فعله بعض المصنفين مثل البغدادي في كتابه الفرق بين الفرق، لما صنف 73 فرقة أخطأ من جهتين: الجهة الأولى أنه عدد 72 فرقة وكأنها هي الفرق التي اختلفت عليها هذه الأمة وانتهى الأمر، ومعلوم أن أمة محمد باقية إلى قيام الساعة، فكيف يقول إن هذه هي الفرق التي افترقت وانتهى الأمر وهو من أهل القرن الخامس الهجري؟ الخطأ الثاني الذي وقع فيه هو أنه لما عدد 72 قال 73 هم أهل السنة والجماعة، فلما ذكر عقائد أهل السنة والجماعة ذكر عقائد الأشاعرة وزعم أنهم هم أهل السنة والجماعة، وهذا خطأ كبير، لأنه رحمه الله كان أشعريا يعتقد، فظن أن ما هو عليه هو مذهب أهل السنة والجماعة كما هو حال كثير من الأشاعرة وغيرهم، بينما هؤلاء خالفوا أهل السنة والجماعة في أمور كثيرة. وعليه أيها الإخوة، فما فعله البغدادي من حكاية لمذهب أهل السنة والجماعة إنما هو حكاية لمذهب الأشاعرة، فيه ما يوافق مذهب أهل السنة والجماعة وفيه كثير مما يخالف. يخالف منهج ومذهب أهل السنة والجماعة. وليس أهل السنة والجماعة هم شيئا من هذه الفرق كلها التي ذكرها المرأة، وهذه مشكلة كبرى، لأن كثيرا ممن كتب من المتقدمين عن الفرق إنما كتبوا عنها بحسب مقالاتهم، فإذا جئت إلى المعتزلين قد يتكلم عن الافتراق ثم يجعل الحق في مذهبه هو مذهب المعتزلة، ومثله غيره من أهل المقالات. هذه خلاصة الكلام حول هذه الرسالة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فموضوعنا في هذا الدرس هو حول رسالة جاءت جوابا لسؤال وجه إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حول مسائل أصول الدين، وهل بينها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما يتعلق بذلك مما ابتدعه أهل الكلام من مسائل في أصول الدين جعلوها أصولا. وهذه الرسالة في مجموع الفتاوى 393 إلى 326، وهي في مجموع الفتاوى ناقصة وموجودة كاملة، سجلوها في درء تعارض العقل والنقل. هذه الرسالة موجودة كاملة في درء تعارض العقل والنقل، الجزء الأول صفحة 25 إلى 78، من صفحة 25 إلى 78، وإكمال الناقص يبدأ من صفحة 72 من الجزء الأول من درء التعارض. هذه الرسالة رسالة تأصيلية جاءت بعدما كثر الخوض في علم الكلام والفلسفة عندما وقع التفرق والاختلاف في هذه الأمة، ونحن نعلم أن المسلمين كانوا في بداية أمرهم يتلقون أصول دينهم من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يلتفتون إلى ما سوى ذلك، سواء كان من كتب أهل الكلام والفلاسفة السابقين من اليونانيين والصابئين وغيرهم، أو ممن ينتسب إلى الرسل كأهل الكتاب من اليهود والنصارى. ثم لما حدث التفرق والاختلاف الذي أشرنا إليه بدرس الأمس، كثر الخوض في مسائل متعددة من الفلسفة وعلم الكلام ونحو ذلك. ولما نشأت الفرق
أصلوا هذا الخوض وجعلوه أصولا. فتجد أهل الكلام من المعتزلة والأشعرية وغيرهم وضعوا أصولا وجعلوا هذه الأصول هي علم أصول الدين المقطوع بها، وهي التي يجب تعلمها والجزم بها. وفي أثناء ذلك خاضوا في أنواع من الانحرافات عن المنهج الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. فجاء سؤال لشيخ الإسلام ابن تيمية يسأل عن هذا ويقول: ما تكلم الناس فيه من أصول الدين، هل نقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها كلام أم لا؟ إلى آخر بقية السؤال الموجود في صفحة 293. والذي يهمنا هو الوقوف عند جواب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على هذه الأسئلة المتشعبة. وموضوع هذه الرسالة تحدث شيخ الإسلام في أثناء الجواب، تحدث عن أصول الدين وهل صحيح أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها كلام وما أثر ذلك، ثم بين أن المتعلق بأصول الدين إما مسائل أو دلائل، وضرب لذلك أمثلة تطبيقية لبيان الكتاب والسنة لهذه المسائل والدلائل. ثم بعد ذلك ذكر نموذجا لما أدخله أهل الكلام من المسائل والدلائل في أصول الدين، وهي مسائل ودلائل باطلة، وبين بطلانها. ثم تكلم عن بعض المسائل مثل مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحها، وما هي الأشياء التي جاء النهي عنها في الكتاب والسنة فيما يتعلق بأصول الدين، وما هو الواجب معرفته في أصول الدين، هل يجب على جميع الناس أن يتعلموا مسائل أصول الدين أم أن الأمر فيه تفصيل، وسبب ضلال من ضل من الخلق. ونعرض لهذه المسائل كما عرضها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فأول مسألة في صفحة 294 وهي مسألة: هل يجوز أن يقال لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلام في مسائل أصول الدين؟ هل ما ذكره أهل الفلسفة والكلام من دلائل وعقليات وأصول وقواعد اخترعوها هي فعلا دلائل أصول الدين ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن طريق الكتاب والسنة ما يبين الدلائل الصحيحة؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هنا يجزم جزما أكيدا أن هذا الزعم، أعني أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلام في ذلك، كلام باطل ومتناقض، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد بين أصول الدين دلائلها ومسائلها بيانا. ثم يقول شيخ الإسلام: إن من نفى هذا عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أي من نفى أن يكون الرسول بين أصول الدين، فإنه يلزمه أحد أمرين. إما أنه صلى الله عليه وآله وسلم أهمل الأمور المهمة التي يحتاج إليها، هذا الاحتمال أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما بينه، حتى جاء في القرن الثالث والرابع والخامس أفراخ الفلاسفة والصابئين والمتكلمين ليبينوها. أو الاحتمال الثاني أن الرسول بينها لكن الأمة لم تنقلها، أي أن الصحابة قصروا في نقلها إلى من بعدهم، وهذان أمران باطلان قطعا. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم بين هذه الأمور كلها، بل إنه صلى الله عليه وآله وسلم بين أمورا جزئية دقيقة مفصلة حتى في مسائل الدخول والخروج والنكاح والطلاق بل ودخول الخلاء، فكيف لا يبين أصول الدين؟ فالأمر الأول النبي صلى الله عليه وسلم جاء ببيان أمور أصول الدين بيانا كاملا. أما الأمر الثاني فهو مثله في أنه باطل قطعا، وهو زعم من زعم أن الرسول بين لكن لم ينقل إليه، ونقول إن هذا طعن في رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأن رسالته من الذي بلغها؟ هم الصحابة. فإذا طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمعنى ذلك أنه طعن في رسالته. وهذه مسألة يا أيها الإخوة تتبين في مسألة الاحتجاج بالسنة، الذي لا يحتج بالسنة كلها أو الذي لا يحتج بأحاديث وأخبار العقيدة لأنها أخبار أحد، نقول هذا يؤدي إلى الطعن برسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كيف ذلك؟ معنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ودينه الباقي إلى قيام الساعة لم يبلغ البلاغ المجمع، وأن أصحابه رضي الله عنهم جميعا لم يؤدوا هذه المهمة التي أمرهم بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل إن الطعن في الصحابة، وانتبهوا يا أيها الإخوة هذه وحيد المسألة، بل إن الطعن في صحابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يؤدي إلى الطعن في القرآن. فمن قال إن الصحابة ارتدوا إلا واحد أو اثنين أو ثلاثة، نقول له من الذي نقل إلينا القرآن؟ من الذي جمع القرآن أول مرة؟ أبو بكر الصديق. من الذي جمع الناس على مصحف واحد؟ عثمان بن عفان، المصحف العثماني، الخط العثماني. فإذا جاء طائل ليطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلزاما أن يطعن في القرآن الذي وصل إلينا من طريقه. ولهذا فنحن نقول يلزم أحد أمرين: من قال إن القرآن كامل لا نقص فيه ولا تحريف فيلزمه أن يعدل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين نقلوا إلينا هذا القرآن. ومن طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا بد أن يطعن في هذا القرآن الذي وصل إلينا عن طريق. ولا طريق غير هذه الطريقة، إما هذا وإما هذا. من أثبت كمال القرآن فلا بد أن يترضى عن الصحابة، ومن طعن في الصحابة فلا بد ألا يقتنع بالقرآن الذي وصل إليه. ثم إن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يبين من هو الذي يقول هذا الكلام، الذي يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبين أصول الدين. قال إن هذا من أعظم مطاعن المنافقين في الدين. قال والقائلون بهذا إما أنه جاهل بحقائق ما جاء به الرسول، فهو جاهل بما اشتمل عليه ذلك من أصول الدين وفروعه. وأهل الكلام والفلسفة حقيقة هم أجهل الناس بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالذي يقول يظن أن الفلسفة هي الحقيقة العقلية وهي التي تشتمل على القواعد الصحيحة، فإذا أتيت له بالقرآن لا يفهم، فهذا جاهل بحقائق ما جاء به الرسول. أو الاحتمال الثاني أنه جاهل بما يعقله الناس بقلوبهم، وهذا يدخل في الحقائق المعقولة ما يسميه هو عقليات وإنما هي جاهلية. وهذا نوع من الناس يأخذ القاعدة الكلامية أو القاعدة الفلسفية وهي القاعدة الصحيحة، وهذا جهل منه لأنه يظنها صحيحة وليست بصحيحة، وسيأتي مثال على ذلك إن شاء الله. أو الاحتمال الثالث أنه جاهل بالأمرين جميعا، جاهل بحقائق الكتاب والسنة وجاهل بالمعقولات، فيلزمه أيضا أن يكون جاهلا بما اشتمل عليه الكتاب والسنة من أصول الدين وفروعه، وأيضا يدخل في الحقائق المعقولة ما يسميه هو عقلية. بعد ذلك في صفحة 295 بدأ شيخ الإسلام بالجواب مبينا أن أصول الدين التي جاء بها الكتاب والسنة إما أن تكون مسائل وإما أن تكون دلائل لهذه المسائل. المسائل أي مسائل أصول الدين، وذلك كالتوحيد والصفات والقدر والنبوة والمعاد. وشيخ الإسلام مثل بهذه الأمثلة الخمسة لأنها هي تقريبا رؤوس المسائل التي وقع فيها الاختلاف والافتراق. أو دلائل هذه المسائل، أدلة التوحيد، أدلة إثبات الصفات، أدلة النبوة، أدلة المعاد إلى آخره. ثم بين رحمه الله تعالى أن الرسول بين هذين فالقسم الأول وهو المسائل. يقول شيخ الإسلام أما القسم الأول فكل ما يحتاج الناس إلى معرفته واعتقاده والتصديق به من هذه المسائل فقد بينه الله ورسوله بيانا شافيا قطعا للعقل، إذ هذا من أعظم ما بلغه الرسول البلاغ المبين وبينه للناس، وهو من أعظم ما أقام الله به الحجة على عباده فيه بالرسل الذين بينوه وبلغوه. وكتاب الله الذي نقل للصحابة ثم وكتاب الله الذي نقل الصحابة ثم التابعون عن الرسول لفظه ومعانيه والحكمة التي هي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي نقلوها أيضا عن الرسول مشتملة من ذلك على غاية المراد وتمام الواجب والمستحب. ولذا يقول شيخ الإسلام والحمد لله الذي بعث إلينا رسولا من أنفسنا يتلو علينا آياتنا ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا الذي أنزل الكتاب تفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلم. ما كان حديثا مفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ومن الذي يظن عدم اشتمال الكتاب والسنة على بيان مسائل أصول الدين؟ لا يقول ذلك إلا من كان ناقصا في دينه أو عقله، ومن له نصيب من قول أهل النار الذين قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وإن كان ذلك يغلب كثيرا في المتفلسفة والمتكلمة ومن ينتسب إلى بعض أهل الحديث من أهل الكلام والمتفقه والمتصوف وغيره. وهذه مسألة يا أيها الإخوة يجب أن تعلم الأمة الإسلامية أن الكتاب والسنة فيهما ما يغني عن جميع فلسفات العالم. اليوم مع الوسائل الحديثة سواء في وسائل الإعلام أو ما استجد من وسائل تجمع المعلومات بشكل رهيب جدا كالإنترنت وغير ذلك إضافة إلى الكتابة والصحافة والمؤلفات، العالم كله يعج بملايين المجلدات في الفكر والفلسفة. ينبغي أن تعلم أمة الإسلام أن في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم البيان الشافي لما يتعلق بعقائدها ودينها وشريعتها، ولا تحتاج إلى غيره أبدا. ويجب أن تربى الأمة على ذلك، يجب أن تربى الأمة الإسلامية على ذلك. أما إذا ملئت العقول والقلوب بأفكار من الشرق أو الغرب ثم نأتي لنقول لنتعلم الكتاب والسنة، القلب إذا ملئ بشيء لا يتحمل غيره، وهذا أمر معلوم. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أصول الدين من أولها إلى آخرها، وذلك عن طريق ما أوحى الله إليه من الكتاب الذي هو قرآن يتلى، وما أوحى إليه من السنة التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم في صفحة 296 قال: أما القسم الثاني وهو دلائل هذه المسائل الأصولية، يقول شيخ الإسلام: فإنه وإن كان يظن طوائف من المتكلمين والمتفلسفة أن الشرع إنما يدل بطريق الخبر الصادق فدلالته موقوفة على العلم بصدق المخبر، ويجعلون ما يبنى عليه صدق المخبر معقولات محضة، فقد غلطوا في ذلك غلطا عظيما، بل ضلوا ضلالا مبينا في ظنهم أن دلالة الكتاب والسنة إنما هي بطريق الخبر المجرد. بل الأمر ما عليه سلف الأمة وأئمتها أهل العلم والإيمان من أن الله سبحانه وتعالى بيّن من الأدلة العقلية التي يحتاج إليها في العلم بذلك ما لا يقدر أحد من هؤلاء قدر. دلائل التوحيد، دلائل العقيدة، دلائل المعاد، دلائل القدر، هل بيّنها الكتاب والسنة؟ وهنا يلفت شيخ الإسلام ابن تيمية إلى غلط وقع فيه كثير من أهل الكلام، وأحيانا يقع فيه بعض من ينتسب إلى السبب، وهو ظنه أن دلائل الكتاب والسنة إنما هي الخبر المجرد. إيش معنى الخبر المجرد؟ معناه أيها الإخوة أنك تأخذ الخبر فقط وتتلقاه ثم تؤديه إلى أمامك أو من بعدك، اللي هي نقل الرواية، بمعنى أنه هذه آيات نتلوها، حديث من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نروي، هذه هي الدلالة. وهذا فهم خاطئ، لأن الكتاب والسنة اشتمل على الأمثلة المضروبة والدلائل العقلية الصحيحة الصادقة القوية التي يميز فيها بين الحق والباطل. ولهذا ينبغي أن يعلم المسلم أن القرآن الكريم والسنة النبوية وكلاهما وحي من الله سبحانه وتعالى، اشتملا على ما يبين الحق بدلائله من خلال فهم صحيح وعلم صحيح وعقل صحيح. فليس مذهب السلف هو فقط النقل ولا مجرد الاعتماد على الرواية، وإنما المصدر الأصلي هو الكتاب والسنة، الكتاب المتواتر والسنة الصحيحة. لكن حينما ينقلونهما ويفسرونهما ويتكلمون عنهما يتبين أنهما اشتملا على دلائل عقل المصدر. ولهذا ما وردت آية في كتاب الله ولا حديث في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصادم معقولا صريحا، ما فيه، بل كل ما في الكتاب والسنة الصحيحة يوافق العقل الصريح. ولا تزال والحمد لله إلى اليوم دلائل الكتاب والسنة يأتي في كل زمن ما يدل على صحتها وعلى ثبوتها. وهذه بينها شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله صفحة 296، يقول عن أهل الكلام: ونهاية ما يذكرونه جاء القرآن بخلاصته على أحسن وجه، وذلك كالأمثال المضروبة التي يذكرها الله تعالى في كتابه التي قال فيها: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل. فإن الأمثلة المضروبة هي الأقيسة العقلية، سواء كانت قياس شمول أو قياس تمثيل، ويدخل في ذلك ما يسمونه براهين. وسيأتي أمثلة لذلك. يعني حتى القياسات العقلية جاء القرآن ببيان دلائله، لا لتقديس العقل ولا لتقديس المنطق اليوناني ولا لغير ذلك، وإنما لبيان أن هذا الدين دين حق وصحيح موافق للعقول والفطر السليم. ولهذا شوف شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا يقول: جاء القرآن بالأقيسة. نعم، جاء القرآن بالأقيسة في باب المعاني، في باب التوحيد، وستأتي بعد قليل أمثلة لذلك. لكن لما ذكر القياس التمثيلي والقياس الشمولي، وهذان القياسان هما القياس المنطقي والقياس الأصولي. القياس المنطقي هو اللي يعتمد على مقدمتين ونتيجة، والقياس الأصولي هو الذي يقيس النظير بالنظير. يقول مثلا: عصير كذا مسكر يقاس على عصير العنب بجامع الإسكار، والحكم هو التحريم. وتعلمون جميعا أن كثيرا من المسائل المستجدة في باب الأحكام الفقهية إنما تأتي عن طريق القياس، فنقيس هذا على القياس الأصولي اللي هو القياس المنطقي. والقياس الشمولي ينبه شيخ الإسلام هنا في صفحة 297 إلى أنه لا يجوز أن يستخدم فيما يتعلق بالله تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته. فلا ينبغي حينما يثبت صفة لله أن نأتي ونقول: المخلوق يسمع، إذا نقيس عليه ربنا فالله يسمع. هذا وشو؟ هذا قياس تمثيلي غلط. أو نقول مثلا: كل إنسان حي متحرك يبصر، ثم نأتي بالنتيجة بعد هاتين المقدمتين، ثم نأتي بالنتيجة وقل: إذن الله حي، إذن الله يسمع. الإنسان حي، هذه المقدمة الأولى، كل حي يسمع، النتيجة الإنسان يسمع. هذا الشيء، هذا قاعدة من قاعدة. الإنسان حي، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: كل حي فهو يسمع، النتيجة الإنسان يسمع. هذه يسمونها قياس المنطقي. والقياس التمثيلي اللي هو القياس الأصولي تقيس شيء على شيء، تقول هذا يسمع إذن ذاك مثله، هذا حي يسمع وذاك حي إذن مثله يسمع. فهل نثبت لله الصفات بهذه الطريقة؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول لا، العلم الإلهي وصفات الله سبحانه وتعالى لا يستخدم في هذا الطريق، لأن الله لا يقاس بها. إذا ما هي الطريقة الصحيحة؟ بينها شيخ الإسلام في صفحة 297، يقول الطريقة الصحيحة هي أن يستخدم في حقه تعالى قياس الأولى، لأن الله تعالى يقول ولله المثل الأعلى. كيف قياس الأولى؟ قياس الأولى أن كل كمال ثبت لمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله أولى به. فالذي أعطى العلم والعلم كمال للمخلوق لا نقص فيه الله أولى به، والذي خلق الحياة والحياة كمال للمخلوق لا نقص فيه فالله سبحانه وتعالى أولى به، وكل ما تنزه عنه المخلوق فالله أولى أن يتنزه. وهذا هو الكمال لله سبحانه وتعالى. فمن أعطى الكمال للمخلوق فالله سبحانه وتعالى أولى بهذا الكمال، لكن القيد أن يكون لا نقص فيه. ولماذا قلنا لا نقص فيه؟ حذرا من كمال المخلوق المشتمل على النقص، مثل الولد. الآن المخلوق الذي يولد له أكمل ولا الذي لا يولد له؟ طبعا الذي يولد له أكمل، لكن هل هذا الكمال كمال لذاته ولا كمال لنقص المخلوق؟ قال لك كمال لنقص المخلوق، لأن المخلوق نفسه يريد الولد، يتقوى به ويتعزز به ويعينه إذا كبر والله إلى آخره، ويفتخر به في الأندية والإلى فهو لنقص المخلوق. فلما كان هذا نقص تنزه الله تبارك وتعالى عنه فقال لم يلد ولم. ثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في صفحة 298 أمثلة تطبيقية على أن القرآن جاء بالدلائل العقلية الصحيحة الموافقة للفطر السليم. فذكر في هذه الصفحة قال ومثال ذلك ما أخبر سبحانه أنه سبحانه أخبر بالمعاد. فالمعاد في يوم القيامة جاءت فيه الأدلة، أدلة القرآن جاءت فيه على قسمين، قسم منها أدلة اللي هي الخبر، وخبر الصادق لا يكذب أبدا، فأخبر أن الله أنه سيكون فيه يوم القيامة وحساب وجزاء وصراط وميزان. النوع الثاني، والقرآن جاء خطابا للمشركين ولغيرهم ممن ينكر المعاد سواء كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإلى اليوم توجد طوائف تنكر المعاد، خاطبه بالأدلة العقلية التي تدل على المعاد والبعث بعد الموت.